ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فقد وصلنا في حديث جابر ذي الفوائد، والتي جعلها الإمام البخاري رحمة الله عليه في 25 موضعا، وصلنا فيه إلى ذكر ما يتعلق بغزوة أحد. ومناسبة ذكر غزوة أحد لحديث جابر أن جابر رضي الله عنه ذكر أن أباه قتل في هذه الغزوة. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن هذه الآيات المتعلقة بهذه الغزوة من سورة آل عمران، وقد كنا ذكرنا في قوله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فذكرنا ما يبين معنى هذه الآية، بأن الله تبارك وتعالى أصابهم بهذه المصيبة وهم قبل ذلك قد أصابوا مثليها، أي بالمعصية، بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التزام أماكنهم على الجبل، وبفرارهم في الجبل وعدم مواجهتهم أعدائهم. ولكن ابن عباس رضي الله عنهما يذكر في قوله تعالى: قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر، أولما أصابتكم مصيبة يوم أحد بأن قتل منكم 70، قد أصبتم مثليها يوم بدر بأن قتلتم منهم 70 وأسرتم 70. فهم قد أصابوا مثليها، يعني قد كسبوا مثليها، والذي اكتسبوه يوم أحد هي مصيبة واحدة، وذلك بأن قتل من المسلمين 70. قد أصبتم مثليها أي يوم بدر بأن قتلتم 70 من المشركين وأسرتم 70. ثم قال الله تبارك وتعالى: قل هو من عند أنفسكم. ما الذي غير الحال؟ أنتم في بدر ربحتم مرتين بأن قتلتم 70 وأسرتم 70، وفي أحد من رحمة الله عز وجل بكم أن جعل عليكم مصيبة واحدة وهي أن قتل منكم 70. فما الذي غير الحال؟ كنتم في بدر انتصرتم مرتين، وفي أحد لم يحصل الانتقام بمرتين وإنما بمرة واحدة وهي أن قتل منكم 70. فما الذي غير الحال؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير، فيجعل أحيانا المسلمين منتصرين وغالبين، ويجعل أحيانا الكافرين هم الغالبين، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. إن الله على كل شيء قدير، وهذا يصدق قوله تبارك وتعالى، وهذا يصدق قوله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها، أي نصرفها بين الناس، فيكون أحيانا النصر للمؤمنين ويكون أحيانا للكافرين، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. هذا ما أردنا أن ننبه عليه فيما يتعلق بهذه الآية. ووعدنا أننا سوف نقرأ الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه فيما يتعلق بغزوة أحد من كتاب صحيح البخاري رحمة الله عليه. وقرأنا ثلاثة أحاديث، أولهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. إذن جبريل حضر هذه الموقعة، ولابد أن يؤمن المسلم بذلك، يؤمن بالملائكة وأن لهم تصرفات بإذن الله تبارك وتعالى، وهم لا يعصون الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحديث الثاني حديث عقبة بن عامر لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، كالمودع للأحياء والأموات. ولذلك يجوز الصلاة على القبر، يجوز إذا فاتتك صلاة الجنازة أن تذهب وتصلي على القبر، هذا جائز، وحتى لو بعد مدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فصلى على قتلى أحد بعد 8 سنين من موتهم كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرنا حديث البراء رضي الله عنه لما ذكر ما حصل للرماة وما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم عبد الله ابن جبيء، ولما رأوا يعني نصر المسلمين في أول الأمر تركوا أماكنهم وعصوا الرسول، فلما عصوا الرسول جاءتهم الهزيمة. وفي ذلك عبرة بالغة، فإن الذل والهوان والهزيمة التي فيها المسلمون الآن إنما هي بسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: حتى إذا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من بعد ما أراكم النصر في أول الأمر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فإذا حصلت المعصية بالإضافة إلى حب الدنيا جاءت الهزيمة، وهذا يعني أو هذه سنة الله تبارك وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكل حل يعني غير هذا الحل، إذا أراد المسلمون حلا غير هذا الحل وهو الرجوع إلى دينهم وترك معصية الله تبارك وتعالى ومعصية رسوله، إذا أرادوا حلا غير هذا فهو ليس بحل، وإنما الحل هو في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث جابر قال: اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء، وذلك قبل تحريم الخمر. حتى غزوة أحد لم تكن الخمر حرمت، فشربها أناس ثم ذهبوا إلى موقع هذه الغزوة وقتلوا شهداء. الحديث الذي بعد ذلك عن عبد الرحمن بن عوف أنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، إن غطي رأسه فالرأس مذكر، ما قال إن غطيت رأسه، وإنما قال إن غطي رأسه بدت رجلاه، فتعرف أن الرأس مذكر. إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. هذا مصعب رضي الله عنه لم يجد له ما يكفنوه به يوم أحد إلا بردة، إن جعلت على رأسه تبدو رجلاه، وإن جعلت على رجليه بدا رأسه. فما كان منهم إلا أن جعلوا على رجليه شيء من الإذخر، أي من الحشيش. وهذا يبين لك ما كان فيه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا من الضيق، كانوا في ضيق من العيش، ومع ذلك هم في سعة من الآخرة. وهذا هو المطلوب، المطلوب أن تكون موسعا عليك في الآخرة، وتبدأ الآخرة بالقبر، كما في أحاديث يعني القبر التي قرأناها قبل ذلك عن المؤمن أنه يفسح له في قبره ويكون قبره روضة من رياض الجنة. فهذا شأن المضيق عليه في الدنيا، يضيق عليهم في الدنيا ويوسع عليهم في الآخرة. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخافون جدا من بسط النعم، إذا بسطت عليهم النعم كانوا يخافون، كما سيأتينا الآن. فعبد الرحمن بن عوف يعني بلغ من الغنى ما بلغ بعد ذلك، حتى يقولون أنه لما توفي كانت تركته تقطع بالفؤوس، يعني الذهب الذي تركه كان يقطع بالفؤوس. فخاف رضي الله عنه من بسط الدنيا عليه، فقدم له ذات يوم طعام وهو صائم، فقال قتل مصعب ابن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. قال وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني. قال ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، يخافون من الدنيا، كيف لا يخافون وقد خوفهم منها سيدهم صلى الله عليه وسلم لما قال ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا. فلما بسطت لهم الدنيا خافوا، لأنهم يذكرون ما وصاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم. أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قال وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. يعني الإنسان الذي يبسط عليه في هذه الدنيا لابد أن يخاف، هذه ربما تكون حسنات قد عجلت لك. وأما إذا كنت في ضيق من العيش وأنت في حال المؤمنين الصابرين القانتين الخاضعين لله عز وجل، فالله عز وجل يدخر لك الأجر في الآخرة. قال ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. فبذكر هؤلاء صفحة 290 رقم الحديث 4044 والذي بعده 45. قال ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، حتى ترك الطعام. ولذلك يعني ذكر الصالحين يرقق القلب، تعرفون هذا. إذا كان لنا يعني عالم صالح، أو كان لك أخ صالح صحبته مدة وتذكرته، فإن ذكر هؤلاء مما يرقق القلب. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ سؤال باختصار، يقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل، ثم قاتل حتى قتل. لعل بعض إخواننا يعني يعرفون عمير ابن الحمام، عمير بن الحمام، فعمير بن الحمام قال مثل هذا، ولكن ليس هذا في غزوة أحد، وإنما كان هذا في غزوة بدر. فتعرف أن هذا الكلام نفسه قاله عمير بن الحمام، ولكن كان هذا في غزوة بدر، وقتل في غزوة بدر رضي الله عنه، فيكون هذا الكلام لرجل آخر، فتعرف هذا، مع أن نفس الكلام لكن هذا في يوم أحد، والأول هو عمير كان في يوم بدر. الحديث الذي بعده هو حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، وهكذا يكون العمل كله لله، نبتغي وجه الله. ولذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات، مثل بالهجرة، وهذا مجرد مثال، واعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا على هذا المثال. فيقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله. إذن الذي يبتغي وجه الله تبارك وتعالى بعمله يجب أجره على الله، يجب أجره على الله تفضلا منه جل وعلا. الله عز وجل لا أحد من العباد يوجب عليه شيئا، وإنما الله عز وجل هو الذي أوجب ذلك على نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله عز وجل لعدله التام إذا أوجب شيئا فلا بد أن يكون، لأن هذا من وعده، ووعد الله لا بد أن يكون، وأما وعيده جل وعلا فقد يتخلف منة منه وفضلا وكرما، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الوعد والوعيد، وليس كالخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا بد من تحقيق الوعيد، يعني إذا أوعد الله عز وجل بعذاب معين فلا بد أن يكون. نقول لا، لا يلزم أن يكون الوعيد، وأما وعد الله عز وجل فهذا لا بد أن يكون. قال: ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، لم يأكل من أجره شيئا، يعني من الغنيمة ونحوها. كان منهم مصعب ابن عمير، قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، مع أن مصعب هذا كان أمره عجيبا قبل الإسلام، كان من أحسن فتيان قريش وكان من أغناهم، وترك كل هذا حتى يموت ولا يوجد له كفن. قال: كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه. إذن هذا حكم شرعي ربما يحصل، وأنت في رفقة من إخوانك في سفر ربما أحدهم يموت، فإذا لم يكن هناك يعني ساعة في الأكفان وكذا فيفعل مثل هذا، إن لم تجد إلا يعني ثوبا ضيقا قصيرا فالواجب هو أن تغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء آخر. وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وجعلوا على رجله الإذخر، أو قال: ألقوا على رجله، أو ألقوا على رجله من الإذخر. ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي من الغنيمة التي أخذها وتاجر بها ونماها، وهذا فيه تحسر على من شغلوا به من أمور الدنيا. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر، أن عمه النضر أغاب عن بدر، يعني لم يشهد بدرا، فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد، ما أجد يعني ما أبذل فيه قصارى جهدي، ما أجد. فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، لأنهم تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفروا من القتال. قال وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. وفي هذا منهج في التعامل مع المسلم والكافر. ولذلك أنا أقول لكم الوحي خير كله، ما من كلمة تقرأها من الوحيين الكريمين إلا وتجد فيها علاجا وحلا لكل ما هو في واقعنا. فشأن المسلم أنه يعتذر عن المسلم ويبرأ ما عليه الكافر، مع أن نفس الشيء، هؤلاء أخطأوا فروا، والفرار من الزحف كبير من الكبائر. فماذا قال؟ ما قال أبرأ إليك مما صنع المسلمون، لا، قال إني أعتذر، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. قال فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. هذا هو الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله. سميت شهادة لماذا؟ لأن الذي يقولها بصدق كأنه يشهدها، كأنه يشهدها بقلبه. وهذا يقول إني أجد ريح الجنة دون أحد، إني أجد ريح الجنة دون أحد، يجد هذا حقيقة. لماذا؟ لإيمانه بالله تبارك وتعالى، لإيمانه بالله تبارك وتعالى. ولذلك لا تستبعد أبدا إذا ثبت عن أحدهم أنه كان يقرأ القرآن في ليلة، هذا أمر عليه يسير. لماذا؟ لأنه يجد حلاوة، تماما كما تقرأ أنت الفاتحة، الفاتحة لأن اللسان، يعني لأنها يسيرة على اللسان أنت تقرأها بدون أي معاناة، فكذلك كان القرآن عندهم كالفاتحة في السهولة والقراءة والفهم. قال فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه بضع وثمانون، بضع وثمانون طعن لله تبارك وتعالى، من طعنة وضربة ورمية بسهم، هذا في يوم أحد. طيب، وهذا عم أنس رضي الله عنه وهو النضر. الحديث الذي بعده حديث زيد بن ثابت يقول فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه، وقد مر علينا هذا المبحث، أن زيد هو الذي كلف بجمع القرآن من الصحف وجعلها في صحف في عهد أبي بكر، ثم هو الذي كتب المصاحف في عهد عثمان فنسخ من الصحف التي جمعها في عهد أبي بكر. فالمهم لما كتب المصحف قال افتقدنا آية من الأحزاب، قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها. إذن هذه من سنن الصلاة، فهذا يضاف إلى ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة الصلاة. ذكر الشيخ رحمة الله عليه أحاديث فيها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، فهذا مما يضاف إليها، وهذا يعني مما يدل على أنك يمكن أن تقرأ من أواسط الصور ومن أولها ومن آخرها، وقد مر علينا هذا البحث. فقال قتادة كل كتاب الله، كل كتاب الله. فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصار. إيش هي هذه الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الصدق هو أصل الإيمان، الصدق هو الفرق بين المؤمن والمنافق. المؤمن والمنافق يشتركان في القول، أسهل شيء القول. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فأهم شيء هو الصدق. شو الصدق باختصار؟ مطابقة الظاهر للباطن، أن يكون ما على اللسان هو الذي في القلب. ليس الشأن كشأن الخوارج الذي كان القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرأ إيمانه لا يتجاوز فمه، يقرأ ويحفظ. بل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأنت بينك وبين الله تبارك وتعالى عهد. لا تحسب أنك في هذه الدنيا يعني كما يقولون حرة. نعم أنت حر في الفرق بينك وبين العبيد الذين يباعون ويشترون، وأما بالنسبة لله عز وجل فالناس كلهم عبيد لله. فأنت بينك وبين الله تبارك وتعالى ميثاق وعهد، وهو إيش؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. إيش هو هذا؟ إذ قلتم سمعنا وأطعنا. سمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، سمعناها وذكرناها وأطعنا وعملنا بمقتضاها. فهذا هو الميثاق الذي بينك وبين الله تبارك وتعالى. وكل إنسان منا يبلغ في الطاعة مبلغا درجات، ومنزلك في الجنة بحسب هذه المنزلة التي بلغتها في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله في هذه الدنيا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مات استشهد، ومنهم من ينتظر، يتشوقون إلى الشهادة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يسأل أن يرزقه الله تبارك وتعالى شهادة في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان عمر رضي الله عنه يسأل الله تبارك وتعالى هذا. وفي الحديث الصحيح: من سأل الشهادة بصدق بلغها ولو مات على فراشه. فالإنسان يسأل الشهادة، لأنك إذا كان مكتوبا عليك أن تستشهد فلا بد، وإن كان مكتوبا عليك أن تموت سالما فلو سألت الله عز وجل الشهادة نلتها وأنت على فراشه. فأنت على الحالين الرابح. قال: فألحقناها في صورتها في المصحف، يعني لما حصل عليها زيد بن ثابت وضعها في مكانها في المصحف. الحديث الذي بعد ذلك هو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، وهو عبد الله بن سلول وطائفته، رجع بثلث الجيش، رجع ب300 وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 700. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقاتلهم، نقاتل هؤلاء، وفرقة تقول لا نقاتلهم. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. أنت الآن عرفت سبب نزول آية، فعندما تقرأ هذه الآية تعرف أن سبب نزولها هو كذا. قال الله عز وجل: لماذا تختلفون في هؤلاء المنافقين وهم لا يستحقون منكم هذا الخلاف؟ اتحادكم وتآلفكم أحب إلى الله تبارك وتعالى من الاختلاف في مثل هؤلاء. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ردهم إلى ما هم فيه من النفاق بما كسبوا. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالذي يركس وينقص على عقبيه فإنما ذلك بما قدمت يداه. والله أركسهم بما كسبوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة. الباب الذي بعد ذلك قال باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وذكر فيه حديث جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، يعني في الأنصار. من هم هاتان الطائفتان؟ بني سلمة وبني حارثة. قال وما أحب أنها لم تنزل، يعني هو فرح بنزولها، ولو كانت لم تنزل كان يعني يحزن لعدم نزولها. لماذا؟ قال والله يقول والله وليهما. ففي هذه الآية ذم لهم من وجه ضعيف ومدح من وجه آخر. إذ هم طائفتان منكم أن تفشل، هذا هو الشيء الذي يذمون به، الله وليهما. ففرح جابر بهذه الآية لأن في هذه الآية أن هاتين الطائفتين الله عز وجل تولاهما. الحديث الذي بعد ذلك حديث جابر أيضا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت يا جابر؟ هل تزوجت؟ قلت نعم. قال ماذا؟ أبكرا أم ثيبا؟ قلت لا بل ثيبا. قال فهل جارية تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد. هذا هو الشاهد الذي جرنا أن نأتي بغزوة أحد في ثنايا يعني دروسنا في صحيح مسلم، والحمد لله على العلم في جميع الأحوال. أهم شيء أنك تستفيد علما في جميع الأحوال، طالما أنك في طاعة الله عز وجل فأنت رابح إن شاء الله تبارك وتعالى. قال إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات، كن لي 9 أخوات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت، لأنه يعني رجح أمر أخواته على نفسه وحظهن على حظه. الذي بعده حديث جابر أيضا أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك 6 بنات، فلما حضر جذاذ النخل، طبعا 6 بنات 9 بنات هذا يعني لا نشغل بالنا به، وهو يمكن الجمع أو الترجيح، إما أن ترجح وإما أن تجمع، وفي الحالين يعني هذا لا يترتب عليه عمل. فلما حضر جذاذ النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا، وإن أحب أن يراك الغرماء، استشفع به فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، كومها اجعلها أكواما. قال ففعلت، ثم دعوته قروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما أعظمها بيدرا 3 مرات، أطاف حول أعظمها، يعني رأى أكبر كوم من هذه الأكوام وطاف حوله 3 مرات، ثم جلس عليه، ثم قال أدعو لك أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته، وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. يقول لو الله عز وجل قضى عن أبي هذا الدين بهذا التمر كله خير وبركة، حتى وإن لم أرجع إلى أخواتي بتمرة واحدة. قال فسلم الله البيادر كلها، وحتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فأخذ الناس حقوقهم ولم ينقص التمر تمرة واحدة. الذي بعده حديث سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال. إذن يمكن لنا أن نرى الملائكة كما قال سعد بن أبي وقاص، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية مرتين، لما نزل دنا فتدلى فرآه سد الأفق وله 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، لما نزل مرة سد الأفق والأخرى عند سدرة المنتهى. ومن حديث سعد بن أبي وقاص يقول: نثل للنبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارم فداك أبي وأمي. النبي صلى الله عليه وسلم نشر كنانته التي فيها السهام لسعد بن أبي وقاص ويقول له: ارم فداك أبي وأمي. ففداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه لسعد بن أبي وقاص. الذي بعده: سمعت سعدا يقول، وهو سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعدا يقول: جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يعني بقوله فداك أبي وأمي. وعنه قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه كليهما، يريد حين قال فداك أبي وأمي وهو يقاتل. وعن ابن شداد قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أبويه لأحد غير سعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وعن علي رضي الله عنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص، فإني سمعته يقول يوم أحد: يا سعد ارم فداك أبي وأمي. طيب. وعن معتمر ابن سليمان عن أبيه قال: زعم أبو عثمان أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد، طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. وعن السيد بن يزيد قال: صحبت عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخافون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من الوعيد الشديد إذا لم يحفظ الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لما ما أذكر الآن عبد الله بن الزبير أو أخوه، لما سأل أباه الزبير فقال له: لما لا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر له هذا الحديث كما في كتاب العلم من صحيح البخاري. وعن إسماعيل عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أصيبت يده يوم أحد وشلت بعد ذلك لأنه وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طلحة، والأول طلحة، هذا أبو طلحة الأنصار، والذي قبله طلحة بن عبيد الله. قال: وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة، يعني بترس، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل، يعني آلة فيها السهام، فيقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: انثرها لأبي طلحة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر الرجل ومعه الجعبة فيها السهام يقول: انشرها لأبي طلحة يرمي بها. قال: ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك، يعني يجعل نحره بين نحر النبي صلى الله عليه وسلم والسهام التي تأتي رضي الله عنه. وهذا من نصرته صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بالذب عنه وعن سنته صلى الله عليه وسلم، نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما، خدم السوق يعني الخلاخيل، تنقذان أو تنقذان القرب على متونهما، تحمل القربة فيها الماء على متونهما على ظهورهما. وفي هذا جواز يعني مساعدة النساء للرجال في الحرب بمثل هذا، بمثل هذا، تنقذان القرب على متونهما، تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أو من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. وقع ليش؟ من النوم والنعاس الذي ألقاه الله عز وجل عليهم حتى يحصل لهم الثبات والطمأنينة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه، أي عباد الله أخراكم، يعني لما تقدم المسلمون وهزموا الكفار صاح بالمسلمين: أي عباد الله، يعني يا مسلمون أخراكم، يعني انتبهوا فإن الكفار قد جاءوا من خلفكم. قال لهم هكذا، وهذا من فتنته لعنة الله عليه. طب وهل يقول لهم أخراكم وليس وراءهم أحد؟ لا، وإنما قال هذا متى؟ لما نزل كم؟ 50 راميا من فوق الجبل. فلما نزلوا في عند هذه اللحظة، لما اقتربوا من المسلمين الذين يقاتلون، جاء إبليس وقال أخراكم. فلما التفت المسلمون حسبوا أن إخوانهم من الكفار، فتجالدوا بالسيوف فقتل بعضهم بعضا. قال: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم، أي التي كانت تقاتل، على أخراهم، أي التي كانت على الجبل، فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، أبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي، يعني قتل أبوه اليمان لأجل هذه الفتنة التي أشعها فيهم إبليس عليه لعنة الله. قال: قل أو قال قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. قال عروة الذي بعد ذلك قال: باب قول الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. هذه تماما كالتي في بني سلمة وبني حارثة: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، هذا فيه نوع ذم، قال والله وليهما. كذلك هنا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني المسلمون الذين تركوا ساحة القتال وفروا، إنما استزلهم الشيطان. ما معنى استزلهم يا أخي؟ إنما استزلهم الشيطان أقرب تفسير، ما يحتاج نظر ولا شيء، اللي احنا قلناه الآن صح، الذي قلناه الآن، إنما استزلهم الشيطان بالذي فعله لما قال إيش أخراكم، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، إن الله غفور حليم. وذكر حديث عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن قال أنشدك بحرمة هذا البيت هذا كلام الرجل أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ هذا من الطاعنين في عثمان. فجاء يسأل ابن عمر وذكر له هذه الأشياء. قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. فكبر. هذا من المرجفين، لما ذكر هذه الثلاثة عن عثمان حسب أنه انتصر. انتصر بماذا؟ لما أقره ابن عمر بقوله إيش؟ نعم. قال ابن عمر تعالى لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه ولقد عفى الله عنهم، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن له بل قال له لك مثل أجر الذي شهد الغزو تماما. قال وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، بيعة الرضوان لما التي كانت في صلح الحديبية، لما هم أو لما أراد المشركون أن يمنعوا المسلمين من العمرة فيعني تراسلوا بينهم حتى حصل الصلح، وكان الذي ذهب هو من؟ هو عثمان رضي الله عنه. فلما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى المشركين كي يفوضهم في هذا الأمر تمت إيش؟ تمت بيعة الرضوان. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه، يقول هذه فهما قبل عثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب الناس أن يذهبوا إلى مكة ما حد ذهب إلا عثمان رضي الله عنه هو الذي ذهب ليتم هذا الصلح. قال فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان اذهب بهذا الآن معك، لما غلبه ابن عمر قال له اذهب بهذا الآن معك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عن عثمان وضرب بها على اليد الأخرى، فهي بيعة عثمان رضي الله عنه في بيعة الرضوان، فهذا شرف له ومن قبله رضي الله عنه. الشاهد من هذا هو ماذا؟ هو أن هذا المرجف قال ماذا؟ أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال رحمة الله عليه باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تصعدون يعني تهربون في الجبل ولا تلوون على أحد، أي بالمواجهة، بمواجهة الكفار، والرسول يدعوكم في أخراكم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويقول يا عباد الله إلي، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وذكر فيه حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله ابن جبير، هذا كان على الرجالة يعني المشاة وهم الرماه الخمسون الذين كانوا على الجبل، قال وأقبلوا منهزمين أي المسلمون، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، والرسول يدعوكم في أخراكم يعني لما فررتم من المشركين دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله إلي. طيب قال بعض ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. والذي ينام مثل هذا النوم هذا دليل على إيمانه لأنه مطمئن. وأما المنافق فلا ينام لأن قلبه مضطرب وفي فزع وفي قلق فيلقى عليه النعاس فلا ينام. قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هؤلاء ما ناموا ما أصابهم النعاس يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي. ولذلك المؤمن دائما في راحة بال ويطمئن بحاله ولا يقلق ولا يفزع لأنه مطمئن وواثق بالله تبارك وتعالى. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني الله عز وجل ألقى على المسلمين النعاس حتى يتميز المؤمن المصدق من المنافق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ثم ذكر حديث أبي طلحة رضي الله عنهما قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وأخذه ويسقط وأخذه أو فأخذه. قال باب ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء الأمر كله لله تبارك وتعالى. وإنما الشيء الذي لنا هو اتخاذ الأسباب وأما النتيجة فعلى الله تبارك وتعالى. هذا لابد أن نعرفه جيدا. ليس لك من الأمر شيء أي فيما يتعلق بالنتائج ماذا تكون النتائج نصر أم هزيمة أم غير ذلك. وأما الذي على العبد هو أنه يأخذ السبب. وبهذا تفهم قوله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فنفى الله تبارك وتعالى عن نبيه رميا وأثبت له رميا. فالذي نفاه عنه هو النتيجة الإصابة إصابة الهدف والذي أثبته له هو السبب. وما رميت إذ رميت يعني لما حصلت الإصابة أنت لم تصب ليست هذه الإصابة منك أنت. وما رميت إذ رميت يعني لما رميت وحصلت الإصابة هذه الإصابة ليست منك وإنما من الله تبارك وتعالى. ولكن الله رمى يعني الله تبارك وتعالى هو الذي أصاب وسدد. وهذا الإنسان لو تأمله يعني يكل أمره كله لله تبارك وتعالى. قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وذكرنا أن هذا متعلق بما قبله في المرة السابقة. قال حميد وثابت عن أنس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم شجوا نبيهم. القوم الذين يتجرؤون على الأنبياء لا يفلحون. ولذلك لا يفلح هؤلاء اليهود الذين تجرأوا على أنبياء الله تبارك وتعالى بالقتل. كانوا يقتلون الأنبياء يعني معروف أنه في بني إسرائيل كان عدد الأنبياء كبيرا فكانوا يقتلون عددا كبيرا من الأنبياء فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا بهذه الفعل التي فعلوها. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. ويقال هذا القول أيضا لكل قوم لا يقدرون العلماء. الذين لا يقدرون العلماء يصيبهم من الخسران وعدم الفلاح ما يصيبهم بقدره. لأن العالم ما هو؟ العالم لا يقول شيئا من عنده. العالم إنما يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته فإذا لم يقدر العالم الناس يكونون في خسارة. وهذا يعني من أسباب إهمال العلم. إذا أهمل الناس العلم والذي هو في الحقيقة إهمال لهذا العلم الذي عند العلماء، فإنهم يصابون بالخسران وعدم الفلاح. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وعن سالم عن أبيه، من أبوه؟ ها؟ طيب عبد الله بن من؟ بن عمر. وعن سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة. ولذلك هذا هو موضع القنوت في صلاة الفريضة، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله: فإنهم ظالمون. وعن سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء إلى قوله: فإنهم ظالمون. قال: باب ذكر أم صليط. باب ذكر أم صليط. شو عندكم عندكم ضمة هذه فتحة يا جماعة أمام نفس الطبعة، ها؟ ما تختلف. المهم الذي أمامنا صليط، ولو كانت صليط فتكون. بسم الله. وأم صليط هي والدة أبي سعيد الخدري، والدة أبي سعيد الخدري. ها؟ طيب الحمد لله. وقال ثعلبة ابن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء أهل المدينة، فبقي منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. الآن استفدنا فائدة. تعرفون لما أرسل علي رضي الله عنه بنته إلى عمر رضي الله عنه لإيش؟ ليتزوجها، فكشف عن ساقيها، فقالت له: لولا أنك أمير المؤمنين لسككت وجهك. نقول هذه القصة بهذا السياق ضعيف، لكن تعلم أن هذا يعني حصل وله أصل. وأما قول أم كلثوم لعمر هذا غير موجود في البخاري طبعا كما ترى. وقال بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها بنت علي، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم صليط أحق به، وأم صليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، أي مع عائشة ومع أم سليم. فانظر، مع أن هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاشمية وكذا، ومع ذلك فعمر رضي الله عنه الميزان عنده هو تقوى الله تبارك وتعالى والسابقة في الإسلام، والسابقة في الإسلام. الشاهد هو قوله: فإنها كانت تزفر لنا القربة يوم أحد. أم صليط والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال رحمة الله عليه: باب قتل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وقد مر علينا لما أبو سفيان يعني قال: أفي القوم محمد، أفي القوم أبو بكر، أفي القوم عمر، ورد عليه عمر رضي الله عنه فقال أبو سفيان يعني إن عندي يعني مثل لم أخبركم بها، ويقصد من حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري قال جعفر قال خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، إذن خرج جعفر وعبيد الله، فلما قدمنا حمص بالشام قال لي عبيد الله، أي عبيد الله قال لجعفر بن عمرو هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ وحشي بعد ذلك طبعا أسلم، فهو قال عبيد قال لجعفر هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ فيجوز مثل هذا، لكن يكون لك فيه غرض صحيح، يعني يجوز لك أن تسأل مثل هذا السؤال ويكون لك في ذلك غرض صحيح. قلت نعم، وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه، فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره، صار له قصر كأنه حميت، حميت يعني زق كبير مثل هذا، يعني آنية فخارية كبيرة يعني. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا فرد السلام. قال وعبيد الله أي ابن عدي ابن الخيار معتجر بعمامته، معتجر يعني لف عمامته على رأسه، لا يبدو منه أو ما يرى، معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني؟ قال فنظر إليه ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن عدي ابن الخيار اللي هو من أبوه تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيس، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه، فلك أني نظرت إلى قدميك. يعني لما أعطى عبيد الله لأمه وهو صغير نظر إلى قدميه فعرفاهما. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال نعم، إن حمزة قتل طعيمة ابن عدي ابن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير ابن مطعم، جبير ابن مطعم ابن عدي، فيكون طعيم من؟ جبير ابن مطعم هو الذي قال لوحشي. وطعيم ابن عدي ايش يكون له؟ انا قلت لكم جبير ابن مطعم ابن عدي هذا الذي قال لوحشي اقتل حمزة، وحمزة قتل من؟ طعيم ابن عدي، فيكون طعيم ابن عدي عما لمن؟ لجبير. فقال جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بعمي اللي هو من؟ طعيم بن عدي فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عينين، عينين هذا مكان قريب من أحد، يعني عام أحد، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، قال خرجت مع الناس إلى القتال ولا يهمه إلا أن يكون حرا، يعني لا يهمه إلا أن يقتل حمزة. فلما اصطفوا للقتال خرج سباع، خرج سباع فقال هل من مبارز؟ سباع من صف الكفار. فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، مقطعة البذور فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إلي حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، يتهكم به ويذمه. ومقطعة البذور هي الخافضة، هي الخافضة التي تقطع من المرأة يعني بذرها، البذور جمع بذر، والبذر هي هذه اللحمة التي يعني تقطع من المرأة عند يعني الختان، فهو ذمه بهذا. قال له أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب، شد عليه حمزة فقتله فكان كأمس الذاهب، يعني كأنه راح ومضى. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة، هو لا يهمه إلا أن يكون حرا. قال فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته، في ثنته يعني في عانته، في العان، حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، يعني في فتح مكة. ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا، يعني أهل الطائف أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسلا كالوفود من أجل أن يدخلوا في الإسلام. فقيل لي إنه لا يهيج الرسل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يهيج الرسل، فاذهب معهم كأنك منهم، لأنه يريد أن يسلم. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ وهذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة رضي الله عنه، قال له هل تستطيع أن تغيب وجهك عني، مع أنه جاء مسلما وأسلم ودخل في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يراه وهو قاتل حمزة رضي الله عنه. قال فخرجت، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة، فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار، يعني في خلل جدار، وهو مسيلمة كأنه جمل أورق، يعني لونه مثل الرماد، ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته، فضربه بالسيف على هامته. فالشاهد من هذا أن حمزة رضي الله عنه كان ممن قتل يوم أحد. الذي بعده قال باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على ربه تبارك وتعالى، ومع هذا جرح وأصيب يوم أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته. تعرفون الرباعية؟ هي التي بين الناب والثنية، هذه التي بجانب الناب، يشير إلى رباعيته. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال باب، وعندما يذكر الإمام البخاري باب فقط فهذا يكون فصلا مما قبله، يعني يكون متعلقا بما قبله. عن سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دويا. يعرف هذه الثلاثة، من كان يغسله ومن كان يسكب الماء والشيء الذي كان يداوى به صلى الله عليه وسلم. قال: كانت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله. يجوز أن تقول فاطمة عليه السلام، هذا الموضع الثاني الآن الذي مر علينا في صحيح البخاري مرة في كتاب فضائل القرآن، وهذا الموضع الثاني أن تقول فاطمة عليه السلام، هذا صنع المحدثين، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، إذن يمكن أن تداوي الجرح أولا بالماء، فلما رأت أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألسقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. البيضة هذه الخوذة التي تكون على الرأس يكون لها يعني حلقات، حتى أن حلقتين من هذه الخوذة دخلت في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. كل هذا حصل له صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وهذا فرق بين الرب والعبد. مهما كان العبد حتى لو كان يعني سيد ولد آدم وهو صلى الله عليه وسلم فإنه يصيبه ما يصيب الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصيبه ما يصيب الناس. وعن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: باب الذين استجابوا لله والرسول. الذين استجابوا لله والرسول، نحن ذكرنا في المرة السابقة أنه بعد غزوة أحد هم الكفار أن يرجعوا مرة ثانية إلى المسلمين، فندب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ليخرجوا إليهم، وكانت ذلك غزوة حمراء الأسد، وكانت في اليوم التالي لغزوة أحد. فهؤلاء هم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني من بعد ما أصابتهم الجراح في غزوة أحد، على ما هم فيه من التعب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندبهم إلى الخروج مرة أخرى إلى الكفار استجابوا لله والرسول. عن عائشة رضي الله عنها: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم عروة بن الزبير. من هم أبواه؟ الزبير ومن؟ وأبو بكر. هل أبو بكر أبوه؟ نعم. كيف لا؟ أمامك تقول لا. فأبو بكر أبوه لأنه جده، فالجد يسمى إيش؟ يسمى أبا. فهذا من الشواهد التي تشهد بأن الجد يكون إيش؟ يكون أبا. صلى الله عليه وسلم. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، وإنما أبوه إسحاق وإبراهيم جده. طيب، لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا. قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير. قال رحمة الله عليه: باب من قتل من المسلمين يوم أحد، منهم حمزة واليمان وأنس بن النضر. أنس بن النضر، نقولنا النضر، أنس بن النضر وهو عم أنس رضي الله عنه، ومصعب ابن عمير. فهؤلاء أربعة، فهؤلاء أربعة. عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. هؤلاء من الأنصار. قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، يجمع بين الرجلين في ثوب واحد يعني كفن، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ هذا في ثوب واحد محتاج إلى بيان، لأن الشهداء طبعا يدفنون في إيش؟ في ثيابهم. شو معنى ثوب واحد؟ واحد يشوف ثوب واحد ويخبرنا الآن. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إليه إلى أحد قدمه في اللحد، قدمه في اللحد، وهذا لأن الرجل يشرف ويعلو بالقرآن، فإذا أشير إليه أو فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جاهدوا في سبيله، جاهدوا في سبيل الله عز وجل وقتلوا في سبيل الله عز وجل. قال: وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا، ولم يغسلوا. قال: سمعت جابرا قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. إذن يجوز أن تكشف وجه الميت وتقبله كهذا. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه وعلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كشف وجهه وقبل بين عينيه وقال: وإن الله عز وجل يا رسول الله طبت حيا وميتا، الله لا يجمع عليك موتتين، أما الموتى التي كتبت عليك فقد متها. فيجوز مثل هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكيه أو ما تبكيه أو ما تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هذا والد جابر رضي الله عنه، هو عبد الله بن حرام، والد جابر رضي الله عنه: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. يعني حتى رفع وضع في قبره. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فانقطع صدره، هز السيف رضي الله عنه فانقطع صدر السيف، انكسر. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. إذن لو رأيت مثل هذا في المنام في الرؤيا، سيفا وجدته وهززته وانكسر، فهذا دليل على أنه بلاء يصيب أحدا من المؤمنين. قال: ثم هزسته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. سبحان الله، انظر كيف الجمع بين هذين الشيئين. هذا دليل على أن النصر لا يأتي إلا بإيش؟ إلا ببلاء. لابد أن يكون قبل النصر وقبل الفرج شدة وبلاء، لابد. وهذا اجتمع في هذا الحديث. الأول أصيب به المسلمون يوم أحد، ولما هزه الثانية عاد أحسن ما كان، فكانت الفتوح التي من الله عز وجل بها على المؤمنين. قال: ورأيت فيها بقرا، بقرا يعني كنوع من القتال والذبح، حين يقولون بقرا من البقر، وبقرا يعني من البقر، بقرا ينحر. قال: والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وعن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فذكر القصة التي ذكرناها في مصعب ابن عمي رضي الله عنه. قال رحمة الله عليه: باب أحد جبل يحبنا ونحبه. ما زال السياق في غزوة أحد. ذكر فيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ونحن نحمل هذا الحديث على ظاهره، فإن الله عز وجل يخلق في هذه الجمادات إرادة، الله عز وجل يعلم بها، بل هذه الجمادات فيها تسبيح لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فكما لا نعلم كيف تسبيحه لا نعلم كيف يحبنا ونحبه، لكن نؤمن بهذا، نؤمن بهذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحد جبل يحبنا ونحبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها. فكما أن مكة حرام وحدودها معروفة، لا يجوز أن يسفك بها دم ولا تعضد بها شجرة، فكذلك المدينة، وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور، وهو ما بين لابتيها، يعني الحجارة السوداء المعروفة. فإذا كنت في المدينة فتخاف أن تفعل بها شيئا حراما كما تخاف أن تفعله في مكة، فإن إبراهيم عليه السلام حرم مكة بأمر الله تبارك وتعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بأمر الله تبارك وتعالى. وعن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وهذا تقدم، وذلك بعد 8 سنين. هذا يعني ما أردنا أن نذكره في هذه الأحاديث المتعلقة بغزوة أحد. وكان الدافع إليها هو أن عبد الله بن حرام قتل في هذه الغزوة. بقي لنا من حديث جابر يعني بحثان اثنان نذكرهما حتى نكون انتهينا من هذا الحديث. أخرج الإمام البخاري حديث جابر في باب تزوج الثيبات، تزوج الثيبات، برقم 5079 و5080. لكن التزوج بالأبكار إذا كان ممكنا فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما، وفي رواية عند الطبراني: وأرضى باليسير. ولكن إذا كان تزوج الرجل بالثيب فيه مصلحة أولى من تزوجه بالبكر، فليتزوج ثيبا كما فعل جابر رضي الله عنه، وصوبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أصبت، بل دعا له بالبركة. وفي هذا الحديث أيضا أنه يجوز لامرأة الرجل أن تخدم أقاربه، يجوز لامرأة الرجل أن تخدم أقاربه، وهذا يكون من برها بزوجها، من برها بزوجها أن تبر أباه وأمه وأخواته. والشاهد من ذلك أن جابر رضي الله عنه تزوج هذه الثيب كي تقوم على أخواته وتمشطهن. وبرقم 5243 و5244 قال: باب لا يطرق أهله ليلا. إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. إذا أطال أحدكم الغيبة، يعني إذا سافرت مثلا إلى لأداء العمرة وبقيت 5 أيام أو 7 أيام، فإذا أردت أن تأتي فلا تدخل على أهلك إلا نهارا، إلا أن تخبرهم وتعلمهم. إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وما حد الليل؟ يعني بعد العشاء. فإذا جئت قبل العشاء فادخل، وأما بعد العشاء لا بد أن تخبرهم قبل أن تدخل عليهم، وإلا التمست لك مكانا تبيت فيه، ولا تدخل على امرأتك حتى تخبرها. هذا إذا أطلت الغيبة. وأما إذا كان سفر، يعني تذهب مثلا إلى أبو ظبي في يوم وترجع في نفس اليوم، فهذا ليس من هذا. هذا آخر يعني فوائد هذا الحديث. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.